اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال الكلام عن قول نبينا عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعرفنا بأن هذا الحديث وما كان مثله من النصوص دال على أن عذاب القبر حق لا يسع مسلما إنكاره، وأن الإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر، فإن رحلة الإنسان مسلما كان أو كافرا مع اليوم الآخر تبدأ منذ أن يحتضر، منذ أن تنزل به الملائكة لقبض روحه، فإما أن يكون منعما من تلك اللحظة، وإما أن يكون معذبا عياذا بالله. والإنسان العاقل من أجل أن ينظر إلى هذه الأمور نظرة شرعية صحيحة، فإن واجبا عليه أن يعتقد بأن عالم الروح من الأمور الغيبية التي سترها الله عنا، ولا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق الوحي، كما قال ربنا جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك ربنا جل جلاله ونبينا عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الروح نجد أن النصوص تخبر بأن الروح تدخل وتخرج، تصعد وتهبط. ونقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، والنفس هنا بمعنى الروح. وفي موضع آخر يقول جل من قائل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي نص آخر يصفها ربنا جل جلاله بالتوفي والقبض: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هذه الروح تقبض ثم تجعل في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أو تجعل عياذا بالله في كفن من أكفان النار، ثم يصعد بها إلى السماء، فإما أن تفتح لها أبواب السماء وإما أن تغلق دونها. هذا كله ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك عالم الأرواح عالم غيبي، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن للميت إدراكا، ليس الموت عدما محضا، وإنما الموت مفارقة الروح للبدن إلى أجل، مفارقة الروح للبدن إلى أجل. وتعلق الروح بالبدن يكون في حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، له تعلق على نحو ما، ثم تعلق هذه الروح بعد خروج هذا الجنين من بطن أمه على نحو ما، ثم تعلق الروح بالبدن والإنسان نائم على نحو ما، ثم تعلق الروح بالبدن في عالم البرزخ بعدما يوضع الإنسان في قبره على نحو ما، ثم يأتي التعلق الخامس وهو الأكمل والأتم بعدما ينفخ في الصور ويبعثر ما في القبور، تعاد هذه الأرواح إلى الأبدان وبعدها لا تفارقه، فلا نوم ولا موت، وإنما يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الكفار بعدما ألقوا في قليب من قلوب بدر خبيث مخبث، ألقوا في البئر والنبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بأسمائهم. ولما استغرب عمر رضي الله عنه قال: أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. وعلمنا عليه الصلاة والسلام إذا زرنا المقابر أن نخاطب الأموات كسلامنا على الأحياء، مثلما تمر على الأحياء فتقول لهم السلام عليكم، فكذلك أهل القبور نقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولو لم يكن للأموات إدراك لكان ذلك بمنزلة مخاطبة الجماد ومن لا يعقل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزه عن مثل هذا. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام كذلك بأن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه ليسمع قرع نعالهم. ولذلك قال من قال من أهل العلم باستحباب التلقين للميت، لأن الميت إذا كان يسمع قرع النعال فمن باب أولى يسمع ما يلقى إليه من كلام وما يلقنه من جواب. والحديث كما ذكرت لكم حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وإن كان في سنده ضعف إلا أن المسلمين في المشارق والمغارب يعملون به من غير نكير بينهم. أيها الإخوة الكرام، أريد في هذا الدرس إن شاء الله أن أسرد بعض الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم والدالة على عذاب القبر. وأول هذه الأحاديث ما مضى معنا ذكره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، وما يعذبان في كبير أي بزعمهما أو في ظنهما، وإنه لكبير أي عند الله جل جلاله، أو وما يعذبان في كبير أي في كبير توقيه أو الاحتراز منه، يعني ما كان شاقا أن يحترز ويتوقيا من البول والنميمة. قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه لكبير. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ويحمل هذا على كشف العورة، أو في لفظ كان لا يستنزه من بوله أي لا يتقي رشاشة، وفي لفظ كان لا يستبرئ من بوله أي بعدما ينقطع هذا الخارج فإنه لا يعتني باستعمال الماء ولا باستعمال اليابس المنقي، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. والنميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، يقال: يا فلان إن فلانا قال فيك كذا وكذا، هذه النميمة المكروهة البغيضة إلى الله عز وجل. وقد قال ربنا جل جلاله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. فهذا الحديث الثابت في الصحيحين يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن رجلين مقبورين: إنهما ليعذبان، واللفظ صريح. فكيف يأتي إنسان ينتسب إلى الإسلام بعد ذلك ويقول لا، بأن عذاب القبر هذا خرافة أو أنه لا يكون؟ وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، والحائط هو البستان، على بغلته ونحن معه، إذ حادت به حتى كادت تلقيه. هذه الدابة التي يركبها نبينا عليه الصلاة والسلام حادت به أي انحرفت حتى كادت تطرح النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهرها. فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ فقال ماتوا على الإشراك، يعني ماتوا قبل الإسلام. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه وقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قلنا نعوذ بالله من عذاب النار، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. والحديث في صحيح مسلم. ها هنا نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يروا وسمع ما لم يسمعوا، ولا غرابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه جبريل بالوحي ويخاطبه، والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه والصحابة لا يرون شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه فتناول شيئا، فلما سألوه قال إن عدو الله يعني الشيطان جاء يقطع علي صلاتي، فأمسكت به وخنقته حتى سال لعابه على كفي، ولو شئت لربطته في سارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا رأى الشيطان والصحابة ما رأوا شيئا. كذلك لما كان يصلي بهم صلاة الكسوف تقدم عليه الصلاة والسلام وتناول شيئا بيده، ثم تأخر عليه الصلاة والسلام فتأخر الصحابة حتى ركب بعضهم بعضا، وبعد الصلاة قال لهم عرض لي عنقود من عنب الجنة فلو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت في مقامي هذا النار فلم أر قط منظرا أفظع، ورأيت أكثر أهلها من النساء. النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه ذاك رأى الجنة ورأى النار، والصحابة ما رأوا شيئا. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يرى الملائكة ويرى الشياطين ويرى الجنة والنار، فلا غرابة أنه عليه الصلاة والسلام يسمع من عذاب القبر ما لا نسمع، ويعلم ما لا نعلم. ولذلك قال لهم فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم الحديث الثالث في صحيح مسلم وجميع السنن الأربعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا بأن الواحد منا قبل أن ينفتل من صلاته، قبل أن يسلم، يستعيذ بالله من هذه الأربع: يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن الذين يكذبون بعذاب القبر كذلك يكذبون بأشراط الساعة، سواء كانوا من الأولين من المعتزلة ومن سار على دربهم، أو كانوا من الآخرين ممن يسمون أنفسهم العقلانيين أو أصحاب المدرسة العقلية أو يسميهم غيرهم العصرانيين، وحقيقة الأمر أنهم ليسوا عقلانيين ولا عصرانيين، وإنما هم أهل أهواء، لأن مسألة تحكيم العقل فيما لا قبل للعقل به هذا اتباع للهوى المحض. كما قال لي أحد الفضلاء بالأمس بأن بعض الناس يجحد بعض الأحاديث، ينكرها بعض الأحاديث النبوية، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة من المرات مر على نسائه كلهن بغسل واحد، فلما قيل له طيب ما الإشكال ما الغرابة، فقال بأن هذه ذوقيا ما تتأتى. طيب مسألة ذوقيا هذه ما الضابط لها، ما هو المعيار الذي نحتكم إليه؟ فذوقي غير ذوقك وعرفي غير عرفك. تعلمون بأن الأذواق والأعراف تتفاوت تفاوتا كبيرا، ومن عاشر الناس عرف، يعني الإنسان الذي يعاشر أقواما من أعراق مختلفة أو ثقافات مختلفة يعرف أن ما يكون عيبا عندي ليس عيبا عنده، وما هو عيب عنده ليس عيبا يعني عندي، سواء كان في الملابس أو في طريقة الكلام أو في غير ذلك. فهذه القضية أيها الإخوان، قضية الاحتكام إلى العقل في مسائل غيبية العقل ما لا قبل له بها، ما عنده إدراك لكنهها وحقيقتها، هذه مسألة تجعل الدين مادة مائعة عرضة للتشكيل وفق ما يهوى كل واحد منا. ثم الحديث الرابع وهو في صحيح مسلم أيضا وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وهو نفسه مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، وجبت أي غربت، فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال: دخلت علي يهودية من عجائز المدينة، امرأة عجوز من يهود المدينة دخلت على أمنا عائشة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. تقول عائشة رضي الله عنها: فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها، يعني ما طابت نفس عائشة بأن تصدق هذه اليهودية فيما قالت. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقت. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يصدق ما قالت تلك اليهودية، وهذا يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يقين، أنه كان متجردا عن الهوى، وإنما يبلغ عن الله عز وجل رسالاته، وهو صادق عليه الصلاة والسلام في أخباره. ولذلك هذه اليهودية لما قالت قال صدقت. وهناك الشيطان لما قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حفيظ حتى تصبح، قال له صلى الله عليه وسلم: صدقت وإنه لكذوب. فالآن بعض الناس ممن يتبع الهوى، والله إذا جاء الكلام ممن يوافقني في مشربي فأنا أصدقه، وإن كان الكلام ممن يخالفني في مشربي فأنا أجحده وأكذبه. حتى بلغ الحال ببعض الناس أنه أنكر مسألة من المسائل، فلما قيل له بأن هذا الكلام قاله فلان وهو يعظم فلانا هذا، قيل له بأن هذا الكلام ذكره الإمام أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال له أتحداك، فجاء له بالكتاب وقرأ له الكلام، فقال هاتان الصفحتان مدسوستان على ابن تيمية. طيب هذا كيف نتعامل معه إذا أصلا يكذب بالكلام؟ فإذا جاء له بالكتاب فإنه يقول هذا الكلام مدسوس، إذن ستزول الثقة بأي مكتوب في الدنيا. نقول بأن هذا مدسوس، ولذلك أنا أقول بعض الناس يحتكم إلى هواه. فها هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له أمنا إن يهودية من عجائز أهل المدينة دخلت فزعمت بأن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قال صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. طيب أصحاب الأهواء يقولون هذا الحديث نجحده، ليه؟ قالوا لأن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بعذاب القبر إلا بعدما قالت اليهودية. هذا الكلام يدل على عته أيها الإخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا شيء غريب ولا قال عجيب ولا، وإنما قال صدقت. وما تملك أن تصدق أو تكذب إلا إذا كان عندك يعني علم، وإلا الإنسان لا يصدق الشيء وهو خلو الذهن منه. ثم إن قول أمنا عائشة فما رأيته بعد صلى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، يعني عائشة بدأت تنتبه، ليس معنى ذلك أنه ما كان يتعوذ من عذاب القبر قبل، لكن عائشة بدأ الأمر يلفت انتباهها وتصغي إليه. وفي صحيح ابن حبان عن أم مبشر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقلت يا رسول الله وللقبر عذاب؟ فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال بعض أهل العلم ولهذا يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت، مغلت يعني أصابها المغل وهو الإسهال أكرمكم الله، إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام، فإن أصحاب الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. قال فإذا سمعت الخيل عذاب القبر أحدث لها ذلك فزعا وحرارة تذهب بالمغل، يعني كما لو أن إنسانا يعني أكرمكم الله كان في الحمام يقضي حاجته فشب حريق، هل يبقى؟ وإنما ينسى ما كان هناك ويولي مدبرا ولا يعقب. فيقول بأن بعض الناس إذا كانت الدابة مريضة فإنه يذهب بها إلى تلك القبور، يعني قبور الكفرة من اليهود والنصارى والإسماعيلية والنصيرية والقرامطة ومن كان شابههم، فهذه الدواب لا تمكث هناك إلا يسيرا حتى تولي مدبرة. قال رحمه الله وقد قال عبد الحق الإشبيلي حدثني الفقيه أبو الحكم برخان وكان من أهل العلم والعمل أنهم في شرق إشبيليا هناك في بلاد الأندلس، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم، فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر، فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة فعلت ذلك مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم. ولذلك يا أخي لو مررت ببعض القبور فوجدت البهائم ترعى حول قبر وهي ساكنة مطمئنة فاستبشر خيرا بأن صاحب هذا القبر قد عافاه الله، وإلا ما استطاعت تلك البهائم أن تقف عند ذلك القبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو لا ينطق عن الهوى، إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. وهناك سيأتي معنا الحديث فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. ليه؟ لأن عذاب القبر أيها الإخوان لو اطلعنا عليه فإنه سيصير الناس في الإيمان به سواء المؤمن والكافر، يعني مثل ما الآن المؤمن والكافر سواء في أن النهار قد طلع، المؤمن والكافر سواء في أن الأمس قد ولى وغدا ما جاء بعده، المؤمن والكافر سواء في أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، هذه قضايا بدهية مسلمة. لكن الله عز وجل ابتلانا بعالم الغيب، عالم الغيب به يتميز المؤمن من الكافر. فالله جل جلاله غيب، والملائكة غيب، والجن غيب، وكذلك عذاب القبر ونعيمه غيب، والجنة والنار غيب. فالمؤمن مثل ما يصدق بعالم الشهادة يصدق بعالم الغيب، أما الكافر والمنافق ومن في قلبه مرض فإنه يخضع هذا لعقله وتجربته فيقول أنا أصدق هذا ولا أصدق ذاك. والدين يا أيها الفضلاء يأتي بما تحار فيه العقول ولا يأتي بما تقول العقول هذا محال. الدين يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. الدين ما يأتي بشيء العقل يقول هذا مستحيل أو ما يمكن، لكن الدين قد يأتي فيه الشيء الذي يحتار فيه العقل ويستغربه. في المسند وصحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل شماله أو من يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أخذت الغروب، يعني تمثل له الشمس وكأنها في طور غروبها، فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه، فيقول هذا المقبور يقول دعوني حتى أصلي، يعني الله أكبر، لأن قلبه في الدنيا كان معلقا بالصلاة وكان يقدمها على كل مهم على كل أمر مهم. لما يأتيه الفتانان، لما يأتيه الملكان ويجلسانه ويسألانه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون له إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد عليه؟ فيقول هو محمد، أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله. فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، وتجعل نسمته أي روحه في النسم الطيب، وهي طير معلق في شجر الجنة. قال: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر في الكافر بضد ذلك إلى أن قال: ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والحديث 9، وقد اكتفيت 10 أحاديث أيها الإخوان، وإلا فعذاب القبر ونعيمه الأحاديث فيه متواترة، حتى قال أهل العلم: لا ينكرها إلا ضال مضل. في الصحيحين عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول الملكان: انظر إلى مقعدك في النار، قد أبدلك الله به مقعدا، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني ما من إنسان إلا وله مقعد في الجنة ومقعد في النار. وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يأخذون مقاعدهم ومقاعد من ذهب بهم إلى النار، وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله: وتلك الجنة التي أورثتموها. يرثون مقاعد أولئك الهلكة الذين ذهب بأحدهم إلى أمه الهاوية. فيراهما جميعا، قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، 70 ذراعا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس قال: فأما الكافر والمنافق فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعه من عليها إلا الثقلين. الحديث 10 في سنن النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي حرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد له 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. قال النسائي: يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر: للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. أيها الإخوة الكرام، عذاب القبر هو عذاب البرزخ. إذا قيل عذاب البرزخ فنعني بذلك عذاب القبر، وإذا قيل عذاب القبر فهو عذاب البرزخ. وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما كان يسمعه صحوى رآه مناما ورؤيا الأنبياء حق، فإن الشيطان لا يتلاعب بالنبي، أي نبي ما يتلاعب به في منامه. ولذلك الخليل عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده باشر التنفيذ، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال هذه رؤيا ليست بشيء. كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، يعني هذه الأحاديث أيها الإخوان من فرد بروايتها أبو هريرة ولا ابن عباس ولا قتادة ولا أنس ولا سمرة ولا زيد بن ثابت ولا فلان، وإنما رواها الجم الغفير من الصحابة رضوان الله عليهم، وأهل الحديث يقولون في صفة المتواتر هو الذي يرويه الجم الغفير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن سمرة بن جندب. وينبغي أن نعلم أيها الإخوان بأن الإنسان إذا مات وهو مستحق للعذاب أجارني الله وإياكم، فإن هذا العذاب يدركه وإن أكلته السباع وإن تخطفته الطير وإن تفرق في بطون الوحش وإن مات غريقا وإن مات حريقا، أيا ما كان فالله على كل شيء قدير جل جلاله. وسيأتي معنا يا الإخوان بأن الناس الذين حكموا عقولهم في هذا الأمر حقيقة ليست لهم عقول، لأن الله أرانا في دنيانا هذه من العجائب والغرائب ما كان أهل القرون الماضية لو حكي لهم عنه فإنهم سيجحدونه ولا يصدقون ويقولون أنتم مخرفون أو أنتم تتكلمون بكلام لا قبل لكم به. لكن الآن أرانا ربنا جل جلاله أشياء كان الأولون يكذبونها، ولربما يأتي من بعدنا ناس يرون ما لم نرى نحن. أقول الحديث عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، ويعني بالصلاة صلاة الغداة، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاة الصبح، يسألهم من رأى منكم الليلة رؤيا، قال فإن رأى أحد الرؤيا قصها، يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما هل رأى أحد منكم رؤيا، قلنا لا، قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، والكلوب حديدة من جزئين يعلق فيها الذبيح، إذا أردنا أن نسلخ الشاه فإننا نعلقها في ذلك الكلوب، وهو الذي يسميه الناس في لساننا بالشنكل، ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ به قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، قلت ما هذا، فقال انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر، فهر الحجر، فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد كما هو، فعاد إليه فضربه، يعني هذا القائم على رأسه بالحجر يرمي بالحجر على رأس ذلك الرجل فيشدخه فيسلغه فيشقه، ويتدهده الحجر يدردد، فيذهب فيأتي بالحجر فإذا الرأس قد التأم، يعني كما قال ربنا جل جلاله ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إلا في الدنيا الإنسان يموت موتة واحدة، شدخ بحجر أو طعن بسكين أو أطلق عليه الرصاص يموت موتة واحدة. أما هذا الذي يعذب في البرزخ هو عذاب سرمدي، أجارني الله وإياكم، يرمي عليه بالحجر فيتدهده، فإذا بيأتي بالحجر فإذا الرأس قد التأم فيرجع إليه فيفعل به مثل ذلك. قال فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار، فإذا فيه رجال ونساء عراه، فيأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون، فإذا خمدت رجعوا. نسأل الله العافية. هذا فرن تنور من نوع خاص، أعلاه ضيق وأسفله واسع، والنار تأتيهم من تحتهم، إذا أحرقتهم تلك النار تدافعوا حتى يرتفعون، ثم بعد ذلك الأعلى ضيق فيرجعون. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق بنا. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، يعني ما مضى كله في العذاب وما سيأتي في النعيم. فإذا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط دارا أحسن منها، فيها شيوخ وشبان، ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. قلت طوفت ماني الليلة فأخبراني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الملكين، طوفت ماني الليلة فأخبراني فأخبراني عما رأيت. قال نعم، الذي رأيته يشق شدقه كذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. هذا الذي يوضع له الكلوب يشرشر به شدقه إلى قفاه، ثم الشق الأيسر إلى القفا، ثم يرجع الملك فيجد الشق الأيمن قد التأم وعاد فيفعل به ذلك، هذا الكذاب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن هذا يصدق على من يكتبون في الجرائد ومن يتكلمون في الإذاعات ومن يستخدمون وسائط التواصل الاجتماعي كما يسمونها. بعض الناس قد يكذب كذبة على واحد من الناس بأن فلانا فعل كذا أو فلانا قال كذا، أو يكذب على جماعة أو يكذب على قبيلة أو طائفة أو قوم، فهذه الكذبة تبلغ الآفاق، تنتشر انتشار النار في الهشيم. والذي رأيته يشدخ رأسه، ذاك المضجع والآخر قائم على رأسه بصخرة أو فهر، يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية. إنسان يحفظ القرآن، يحفظ حروفه، لكن بعد ذلك لا يقف عند حدوده، ليس وقافا عند حدود الله، لا يقيم صلاة، لا يؤتي زكاة، لا يحل حلالا، لا يحرم حراما، بل هو مقتحم لحدود الله، مجترئ على حرمات الله، يعصي الله بقلبه، يعصي الله بجوارحه، ولا يبالي بالليل نائم وبالنهار هائم، وليس للقرآن أثر في سلوكه، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في النقب، هذا التنور الذي أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا، فهم الزناة والزواني الذين كانوا في الدنيا يعني والعياذ بالله من أهل الزنا، هذا يفعل بهم ذلك. والذي رأيته في النهر، ذاك الذي يسبح في نهر من دم، فإذا أراد أن يخرج فإذا رجل قائم على الشاطئ يرمي في فيه بالحجر فيعود كما كان، فآكل الربا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن عذاب هؤلاء، عن عذاب الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وحدثنا عن صاحب القرآن الذي لا يعمل به، وفي بعض الألفاظ وينام عن الصلاة المكتوبة، وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن آكل الربا، وحدثنا عن أهل الزنا. قال: وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، يعني أولاد الناس الذين ماتوا وهم صغار، وهم دعاميص الجنة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، هذا في القرآن، وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبرائيل، وهذا ميكائيل، فأرجع رأسك. قال: فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة، قال: ذلك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي، قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك، عليه الصلاة والسلام. يعني بشره الملكان بمنزله في أعلى عليين. وعندنا أيها الإخوان أيضا الحديث الإسراء، هو حديث طويل تعرفونه، هو ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب أهل النار. يا أيها الإخوة الكرام، نقف عند هذا الحد، لكن من باب التهيئة للدرس القادم، بعض الملاحدة ماذا قالوا؟ قالوا: إنا نكشف عن القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تتأجج، ولو كشفنا حالة من الأحوال لوجدنا الميت لم يتغير، ولو وضعنا على عينيه الزئبق، يعني حين دفناه، وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله. قالوا: لو دفنا ميتا وضعنا بعض الأشياء معه ثم جئنا بعد أيام فكشفنا عن القبر سنجده كما هو، وكيف يفسح له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله، ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم تزد ولم تنقص، وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ هذا كله من الشبهات التي طرحوها، فكيف يكون الجواب عنها؟ من افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف الحيتان ومدارج الرياح، كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ هذه يعني كلمات قالوها، قالها أسلافهم ويقولها الآن هذا الخلف السيء، وكيف نجيب عن هذا كله يأتي معنا في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.